هذا في الزمن. والمعنى واحد، لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد، وما قاله الشيخ والصواب بلا شك. وعلى رأي الشيخ، هل الفاسد يفسد صومه أو لا؟ نعم لا يفسد. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها أفطر الحاجم غير موجودة في الشارف والفاسد، فلا تفسد. طيب، هاتان مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثانية، لو أن الإنسان سقط على محدد يعني حاد وانجرح وخرج منه دم كثير، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، ما تعمد، لم يتعمد فلا يفطر. موافقون على هذا؟ ها؟ لا، ما في التفصيل. سقط على محدد وانجرح وخرج دم كثير، نعم لا يفطر يا جماعة، لا يفطر. كيف يفطر؟ لأنه بغير عمد، بغير عمد، نعم. كيف يفطر؟ أرأيتم لو أن الإنسان طار إلى حلقه شيء من الماء أو غيره غصب عليه، يفطر ولا لا؟ ما يفطر. هذا مثله. أي الأول؟ من يتكلم الآن؟ ها؟ إيش؟ لا، شيخ وليد، هل الإنسان يتعمد أن يسقط على محدد؟ ما يسقط، لا فرق. هذا لا يفطر. طيب، لو حك رأسه وأظفاره قوية وانجرح الرأس، يفطر أو لا يفطر؟ ليش؟ ها؟ يسير هذا، هذا يسير وليس كالحجامة، ولا قريبا من الحجامة. ولهذا لو فصب الإنسان جرحا فيه حتى تخرج المادة وخرج معها دم فلا فطر. ولهذا العامة في هذا الباب يشددون جدا جدا. لو أن شفته صار فيها شرط صغير يطلع من دم يسير جدا كدم البعوض، العام يجي يسأل يقول هل يفطر أو ما يفطر؟ على كل حال يحتاط لدينه، لكن نحن نقول يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأن لابد أن يكون الدم الخارج مؤثرا كتأثير دم الحجامة. المسألة الرابعة، لو أن الإنسان أخذ منه دم لعلاج آخر، وسحب الدم لعلاج الآخرين جائز بشرطين: الأول أن ينتفع المريض، والثاني أن ينتفي الضرر عن المتبرع بالدم، جائز بخلاف الأعضاء. الأعضاء لا يجوز أن يتبرع بها الإنسان أبدا، حتى لو قيل هذا المريض إن لم تبرع له بالكلية مات، أقول إذا مات فمن الله ما أتبرع له، أو الكبد أو ما أشبه ذلك ما أتبرع له، حتى بعد موت المتبرع لا يجوز، لأن الإنسان أمانة، جسمه أمانة عنده، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كسر على الميت كسري حيا. ولهذا بناء على فتوى بعض الناس أنه يجوز، اسمحوا لنا نخرج شوي، أنه يجوز التبرع بالأعضاء، بدأ الناس يقتلون أولادهم الصغار ويبيعون أكبادهم أو كلاهم، وبدأ السراق يسرقون الأولاد الصغار في بلاد غير بلادنا، الحمد لله بلادنا يخافون الله، لكن في بلاد أخرى يفعلون هذا. لكن لو منع هذا دوليا وعوتب من يفعله ما صار هذا الشيء، وهذا حقيقة. بعض الناس يقول هذا أبوي عنده فشل كلوي، وأنا عندي كليتان نشيطتان قويتان، أبعطيه وحدي لعله يحيى ويبقى. ماذا نقول له؟ أقول حرام، ما يجوز. هل إذا اضطر أبوك إلى لحم وأنت سمين، نعم، في البر، هل تجي تقول قطع من فخذي وكل؟ عجيب، لا يجوز. مع أنه ربما ما يكون عليك ضرر في هذا، عندك مثلا أجهزة على طول تمنع نزيف الدم ولا يكون هناك سبب للموت. فالمهم أن هذا وإن استحسنه بعض الناس لكننا لا نرى أبدا ولو كان كافر، لأن حتى العلماء نصوا على هذا في كتاب الجنائز، ذكره صاحب الإغناء في تأصيل الميت، قال لا يجوز أن يؤخذ من الميت عضو لآخر ولو تبرع به. سبحان الله، كأنما عاشوا في زمن. طيب نعود إلى بحثنا في المتبرع بالدم وهو صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول إذا كان الدم كثيرا يؤثر عليه كما تؤثر الحجامة فإنه مفطر، وحينئذ نقول هل يجوز أن يتبرع به فيفسد صومه أو لا يجوز؟ فيه تفصيل يا أخوان، إن كان الصوم نفلا فلا بأس، وذلك لأنه لأن النفل يجوز أن يبطله الإنسان، وإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يتبرع به. اللهم إلا إذا قرر الأطباء بأنه إذا لم يحقن في هذا المريض دم الآن مات، فحينئذ يتبرع به، يتبرع به، لأن هذا إنقاذ نفس المعصومة. بقينا في الذي يحقن به، الذي يحقن به الدم وهو صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، لا هو مريض جاء حادث ونزف الدم منه وهو الآن ما في مرض، هل نقول نفطر أو لا؟ كنت أرى في الأول أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم، فهذا لبابة الطعام والشراب وخلاصته إذن يفطر، ثم بدا لي أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لأنه وإن أعطى البدن قوة لكنه لا يغنيها عن الطعام والشراب. وليس من حقنا أن نلحق شيئا لا، نعم، أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه، ليس هذا من حقنا. فتبين لي أخيرا أنه لا يفطر. تمام، انتهينا الآن من الكلام على الحجامة وما تفرع منه. ها؟ لا، المغذي بيجي إن شاء الله في الأكل والشرب. أقول المغذي يأتي إن شاء الله في الأكل والشرب. قال وعن عائشة رضي الله عنها. أسئلة؟ طيب. نعم. طلع.
لما قال الحجامه
يتبرع
بالدم،
نعم،
هل الاولى ان يتبرع او يحتجم؟
او يحتجم كيف؟
يعني قال احد قال ان الحجامه
يتبرع
بالدم،
الحجامه يتبرع من اي ناحيه؟
قال ما هذا قول هذا السؤال اللي قبل
لا، التبرع بالدم على المذهب لا يفرق.
الشيخ
إن
هو ألحق هذه مثل هذه مع
أن الحجامة
إخراج دم فاسد
والتبرع، لا، الحقن الدم قصدك حقن الدم؟
لا، أخذ الدم من المتبرع.
طيب،
يعني يقول الأفضل له أن يتبرع بالدم أو يحتجم؟
أو يحتجم.
نعم، هذا السؤال يا شيخ.
لا، ما هو هذا السؤال، ما هو السؤال. نعم. اعكس تصل. هل أنت قيس الدم على الأعضاء ولا الأعضاء على الدم؟ ها؟ كيف؟ هل تقيس الأعضاء على الدم بما أن تقول إذا جاز أن نأخذ من دم هذا جاز أن نأخذ من أعضاء؟ هذا سؤالك؟ ها؟ اي تمام، عرفت. يقول كيف تجيزون ان يتبرع بالدم وتمنعون ان يتبرع بالاعضاء؟ الجواب، الدم بارك الله فيك يخلفه دم اخر في الحال، فهمت؟ ولهذا الان يامرون ان يتبرع بالدم، ان ياكل ويشرب على طول علشان يعوض ما اخذ منه، لكن العضو ما يعوض. نعم. هل ايش؟
عضو زائد.
مثل ايش؟ ها؟ يعني ثلاث كلاء ما يوجد هذا. يوجد؟ ها؟ اصبر. يوجد ثلاث كلاء؟ لست طبيبا حتى نصدقك. أنت كم لك من كله؟ على كل حال، حتى لو وجد نرى أنه لا يجوز، لأنه عز وجل له حكمة في خلق الثلاث. أما مسأما الأصبع فلا يمكن، لأنه لو قطع من الأصبع ما يمكن يركبونه الواحد. نعم، كيف؟ كيف؟ واحد يكلم واحد. يلا يحيى. يحيى. ها؟ أنت عندك سؤال؟ طيب يلا يا وليد. إيش؟
واليد.
إصبع زائد يبي نقول واحد يكون شخص آخر عنده نقص. موجود؟ نعم. هو على كل حال الإصبع الزائد للإنسان أن يجري عملية لإزالته، فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. نعم.
الآن خذوا منها قطعة ثم تنمو تعود مثل ما كان.
ترد يعني مثل الدم.
وتنمو في شخص آخر فيسوون الزراعة
كاملة. لا، مثل المأخوذ منه. هل انه تسترد ما اخذ منها؟ طيب، اذا ثبت هذا، اذا ثبت انه تسترد وفي اخر محتاج، قد نقول هذا مثل الدم. لكن التبرع بالكبد اللي افهم انه يتبرع بكل الكبد، ما هو كل الكبد. على كل حال ما عندنا اطباء يا جماعه، والهرش هذا ما هو مقنع.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
يكون الأفضل تسكين الهاء ابن ماجة.
رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الصيام فيما ساقه من الأحاديث، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. اكتحل أي وضع كحلا في عينه، والكحل معروف، وأحسن ما يكتحل به الإنسان الإثمد، فإن الإثمد يصحح النظر ويقويه ويجمل العين ويشد الأجفان، ففيه مصالح كثيرة. وقد ذكروا أن زرقاء اليمامة التي تبصر من مسيرة 3 أيام، ذكروا أنهم لما قتلوها وجدوا عروق عينيها كلها مملوءة من الإثم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل به. ولكن هل الإثم المذكور موجود الآن أم ما يوجد في الأسواق تقليل له؟ قال بعض الناس إنه يوجد الإثم الأصلي، وقيل إنه لا يوجد وإنما هذا يشابه لونه لونه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا إن في هذا الموجود في السوق منافع كمنافع الإثم الأصلي فليستعمل. وقولها رضي الله عنها في رمضان أي في نهار رمضان، بدليل قوله وهو صائم، فجملة وهو صائم حال من فاعل يكتحل، والجملة الحالية ترد كثيرا في الكلام، وميزانها أن يحل محلها والحال كذا. تقول زارني فلان والشمس طالعة، قدر، والحال أن الشمس طالعة. اكتحل في رمضان وهو صائم والحال أنه صائم، هذه علامة الجملة الحالية المقترنة بالواو. علامة الجملة الحالية غير المقترنة بالواو أن تقع بعد معرفة، وصفا لها، أن تقع بعد معرفة حال كونها وصفا لها. تقول مثلا أقبل زيد يضحك، جملة يضحك حال، لأنها وقعت بعد معرفة وهي وصف لذلك المعرفة. يقول مالك رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وإذا كان بإسناد ضعيف فأي فائدة في ذكره في هذا الكتاب المسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام؟ الجواب أن الفائدة أنه إذا مر بك في أي كتاب قلت قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف، وهذه فائدة عظيمة، لأنه يوجد في كتب الفقهاء رحمهم الله كثير من الأحاديث الضعيفة، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يحررون الأحاديث كما يحررها أهلها، وكثيرا ما يحتجون بأحاديث لا إسناد لها إطلاقا. أما بالنسبة للحكم فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث أصلا، لسنا بها بحاجة سواء كان يكتحل أو لا يكتحل، لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن المفطرات لا يدخل فيها الكحل، لا يدخل فيها أصلا، فهل وأكل شرب جماع قي حجامة ليس من المفطرات؟ وإذا لم يكن من المفطرات فمن زعم أنه مفطر فعليه الدليل، وحينئذ نحتاج إلى دليل لإثبات أنه مفطر لا لدليل إثبات أنه إيش؟ غير مفطر، لأن الأصل عدم التفطير به. وحينئذ فنقول الكحل للصائم لا بأس به سواء كان الصوم نفلا أو فريضة، وسواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لم يجده، لأن بعض الكحال لها نفوذ قوي يصل طعم الكحل إلى الحلق، فهل يفطر؟ نقول لا يفطر، لأننا إذا عددنا المفطرات لم نجده فيها. أفهمتم؟ طيب. ثم إنه ليس مناط الحكم أن يصل الطعم إلى الحلق، بل مناط الحكم أن يصل المأكول إلى المعدة التي هي مجتمع الطعام، أما الحلق فالواصل إليه لا يفطر. طيب، قال بعض العلماء رحمهم الله إن الكحل إذا بلغ الحلق ووجد طعمه في حلقه أفطر، ولكن هذا القول ضعيف. ما الذي يدل على ضعفه؟ عدم الدليل، عدم الدليل على المفطر. والعين ليست منفذا للطعام والشراب حتى يقال إن هذا وصل إلى الحلق. فعندنا الآن علتان عظيمتان: أولا أن الحلق ليست منفذا للطعام والشراب، العين، نعم، أن العين ليست منفذا للطعام والشراب. ما رأينا أحدا إذا أراد أن يأكل وضع اللقمة في عينه، ولا وضع الشراب في عينه. هذه واحدة. ثانيا، من قال إن العلة في المفطر وصوله إلى الحلق؟ من قال هذا؟ ما تستطيع أن تثبت. فكان فعلى هذا التقرير نقول إن الكحل لا يفطر مطلقا، سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد. فإن قيل هذا ينتقض عليكم بما لو تسعر في شيء فوصل إلى حلقه، السعود أين؟ من الأنف. فالجواب أن الأنف منفذ، منفذ يوصل إلى المعدة، يوصل إلى المعدة، بدليل أن المرضى يسعطون بالدواء ويصل إلى المعدة وينتفع به المريض، بخلاف العين. فإذا قال إذا تسقط بالشيء ووصل إلى حلقه هل تفطرونه به أو لا؟ نقول إن كان مظنة أن يصل إلى المعدة فإننا نفطره به، لأنه إذا وصل إلى الحلق ثم ازدرده إيش؟ نزل إلى المعدة. أما إذا علمنا أنه لا يصل وإنما مجرد يعني مجرد طعم كحرارة أو شبهها فإنه لا يفطر. وبناء على ذلك يكون هذا الدواء الذي يستعمل للربو وهو بخار لا يصل إلى المعدة يكون غير مفطر، لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو شيء بارد يفتح مسام النفس فلا يوصل إلى المعدة. سؤال: لو أن إنسانا وجد وطئ على حنظلة فوجد طعمها في حلقه هل يفطر أو لا؟ تعرفون الحنظلة؟ نعم، أي حب مر جدا يضرب به المثل في المرارة، فوصل وهو نافذ سبحان الله نفوذا عظيما، إذا وطأه الإنسان وانفضخ في تحت قدمه أحس بطعمه في حلقه، لا يفطر. حتى على المذهب الذين يقولون إن الكحل يفطر إذا وصل الحلق، يعللون هذا يقولون لأن العين ليست منفذا، أي لأن القدم ليس منفذا، لأن القدم لسما. فنقول والعين أيضا ليس منفلا معتادا. ثم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نسي وهو صائم. نسي، النسيان يطلق على معنيين: الاول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. الاول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. مثاله في الترك قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. مع نسوا الله اي تركوه ولم يقوموا باوامره ولم ينتهوا عن نواهيه، فنسيهم يعني ايش؟ تركهم، ترك ولم يعبأ بها. طيب، ومن نسيان بمعنى الذهول هذا الحديث، وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نساء الذهول عن الشيء، هو عنده علم به من قبل لكن ذهب. من نسي وهو صائم يعني ذهل عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني فليستمر فيه، وصومه لا نقص فيه، لأنه قال فليتم، فليبني على ما مضى من صومه ويستمر فيه. ثم علل ذلك بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه. كيف أطعمه وسقاه؟ نعم، الذي أنساه ذلك هو الله عز وجل، رأفة به حتى طعم وشرب، أطعمه الله وسقاه. طيب، هذا الحديث يدل على فوائد. أولها ساعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمته سبقت غضبه، ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النسيان، وهذه نعمة. ثانيا، أن فعل الناس لا ينسب إليه لأنه بغير اختيار، ما اختار المخالف أبدا، ولهذا قال: إنما أطعمه الله وسقاه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل والشرب مفطران، أن الأكل والشرب مفطران، بدليل أنه نفى فعل الأكل والشرب أو حكم فعل الأكل والشرب عن من كان ناسيا، فيؤخذ منه أن من كان متعمدا إيش؟ يأكل ويشرب. إذن المفطرات الأكل والشرب والجماع والإنزال والحجامة إذا ظهر الدم، هذه خمسة اللي مرت علينا الآن، خمسة. ويقال في الشرب كما يقال في الأكل. ومن فائدة الحديث أنه لا فرق بين أن يأكل نافعا أم ضارا، أم لا نافع ولا ضار. النافع اسمك ها؟ الله يا عبد الله. النافع مثل ايش؟
مثل يعني الرز.
طيب تمام. الضار يحيى ايش؟
حنظل
يضر
او السم.
ها؟
او السم،
او السم. طيب، او الدخان. طيب، لكن الدخان ليس باكل. طيب، ما ليس بنافع ولا ضار يحيى، تأكل شيء ما ينفع ولا يضر، مثل ايش؟
الطعام ينفع.
ها؟ الطعام ينفع، لكن في شيء لا ينفع ولا يضر. ما تدري؟ صالح ايش؟ خرز؟ خرز ايش؟ خرج المسبحة؟ نعم. وش اللي يضر؟ خلاص وش يضر؟ ها؟ ها؟ ايش؟
ما تهمل
بطل. يا تخدمني. تهمل. الآن الأولاد الصغار يا جماعة يبلعون الزرار هذا، تعرفون هذا الزرار؟ يبلعه الصبي ويقوم. نعم؟ باختلاف المطالع؟ ايش؟ اي ايش يقول؟ ثلاث ايش؟ المطالع؟ ايش المطالع؟
الهلال
يعني. الهلال المطالع الهلال مو هذا. احنا نسأل عن شيء لا انت ولا أرأيتم لو أكل ورقا ورقا عاديا مثل هذا ينفع؟ ما ينفع. يضر ولا يضر؟ هذا أيضا لو أكله وهو صائم أفضل. طيب إذا أكل شيئا لا يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقا وإذا لم يذوب لم ينفع بلا شك، مثل الخرز. خرز يكفي مثال واحد، الخرز نقول هذا يفرط، فإن قال قائل هذا لا تحصل به فائدة، والأكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة، فالجواب وما يدرينا. ما يدرينا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع وينتفع بذلك؟ إذا رصت المائدة انتفعت به. فلعل هذا إذا ملأ هذه المائدة من أي شيء، وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو ملأه من القروش المعدنية، هذا كلامك؟ يبلع القروش المعدنية يحصل. نعم حصل. على كل حال الخلاصة الأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم، سواء كان نافعين أم ضارين، أم لا نافعين ولا ضارين. تمام. طيب الجماع سيأتي إن شاء الله. الإنزال، إنزال المني سبق، ما سبق؟ الحجامة سبق. طيب فيه أشياء الآن حدثت أخيرا، تغرز في الجلد أو في اللحم أو في الدم، هل تفطر؟ الجواب لا، لا تفطر، لأنها ليست أكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا تفطر سواء كانت في الدم يعني في الوريد أو كانت في الجلد أو كانت في اللحم، لا تفطر. الإبر تغرز في الجلد، تغرز في الدم، تغرز في اللحم. ما تعرف الإبر؟ لا إله إلا الله. أتعرفونها؟ الإبرة المعروفة تغرز، هذا يدفع الماء اللي فيها، يدفع إيه الإبرة؟ إيش إبرة الخياط؟ سبحان الله. لا أحيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة. على كل حال كلنا نعرف الإبرة وكل العلماء يعبرون بهذا، الإبرة التي يعالج بها وتدفع ماء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم، هل تفطر أو لا؟ نقول إنها لا تفطر، نقول بلا إنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها هل هي أكل ولا شرب؟ إذن لا تفطر. أي إنسان يدعي أن شيئا ما مفطرا مفطر فإن عليه الدليل. طيب في إبر ثانية تكون مغذية تغرس في المريض لتغذيته وتسمى كوز، هم هذه لا لها اسم خاص، الكلزون. على كل تعرفونها أنتم هذه الإبر، هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب أو لا تلحق. فيه احتمال، فيه احتمال أن لا تلحق، والفارق أن الطعام والشراب يحصل به لذة عند مرضه وعند جرعه ويتمتع به الإنسان. ولذلك إذا كان المريض يغذى بواسطة الإبرة هذه تجد مشتاقا تماما إلى أكل والشرب، وهذا يعني أنه ليس بمعنى الأكل والشرب. وقد يقال إنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب، يبقى المريض عليها أياما أو أشهر. وما كان بمعنى الشيء ألحق به حكما كما تقتضي الشريعة. هذا التعليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، بقينا في مسألة التلذذ، أن الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب ولا يتلذذ بهذه الإبرة. قد يقول قائل إن هذا لا أثر له، لا أثر له، لأن كونه يتلذذ أو لا يتلذذ هذا ليس له أثر، بدليل أن الاستنشاق، استنشاق الماء إذا وصل إلى المائدة يفطر، مع أن الاستنشاق إيش؟ لا لذة فيه. وعلى هذا فنقول هذه الإبرة الاحتياط القول بأنها مفطرة، هذا الاحتياط. وفائدة ذلك أن لا يستعملها المريض إلا إذا جاز له أن يفطر، أن لا يستعملها المريض الصائم إلا إذا جاز له أن يفطر. فإذا احتاج إليها وقال الأطباء لابد أن تحقن به وهو صائم، حينئذ نقول لا بأس، يتناولها ويفطر، أو يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب، لأنه أبيح له أن يفطر. إذن ألحق الأكل والشرب وما كان بمعناهما مفطر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسا، لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسا. لو شبع، لو روي، لو روي، لكن متى يزول هذا الحكم؟ إذا ذكر ولو كانت الجرعة في فمه وجب عليه أن يمجها، ولا يجوز أن يبتلعها، لأن الحكم يدور مع علته، فما دام ناسيا فلا شيء عليه. فإذا ذكر ولو كان الماء في فمه أو الجرعة في فمه واجب عليه أن يخرجها من فمه. فهمتم يا جماعة؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن صوم الناس إذا أكل أو شرب لا نقص فيه، لا نقص فيه. الدليل قوله فليتم صومه، فدل هذا على أن استمراره في صومه إتمام للصوم، يعني لا نقص فيه، والحمد لله على نعمه. ما تقولون في رجل جعل يأكل ويشرب، جعل يأكل يأكل حتى إذا بقي تمرة واحدة مما معه ذكر، ذكر فأكل التمرة بعد ذكره، وقال إن كانت التمرات الأولى تفطر فهذه تتمة، وإن كانت لا تفطر فهذه مهي الضارة. ما تقولون؟ نعم؟ طيب، هو على كل حال هذه وقعت فعلا. واحد اشترى عنبا، عنب وذهب به إلى أهله وجعل يأكل من العنب ناسيا أنه صائم. لما وصل إلى أهله قالوا كيف شن أكل وانسى قال ناس باقي واحد فأكله وقال إن كان الأولات لا تفطر فهذا من فطر وإن كانت تفطر فقد أفطر. ذهب إلى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وسأل قال له لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تام لكن أنت الآن تعمدت أن تأكلها فأفسدت صومك وهذا حق. كأن وليدا يقول إنه لا يفطر لأنه جاهل فنقول هذا جاهل لكنه ليس بمعذور لأنه كان الواجب عليه لما شك فيها أن يسأل فهذا قد تعمد الخطأ لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي صحيحة. طيب وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هو صحيح. هذا الحديث كالأول تماما إلا أن فيه فائدة زائدة عن الأول وهو لو أنه جامع زوجته ناسيا أنه صائم. فالجماع في الصوم في رمضان فيه كفارة فإذا كان ناسيا فلا كفارة عليه. ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع أنه بمعنى الأول نقول فائدته أنه لو أفطر بالجماع غير الأكل والشرب فإنه ليس عليه شيء لا قضى ولا كفارة وهذا هو الصحيح أن المجامع في نهار رمضان إذا كان ناسيا فليس عليه شيء لا قضى ولا كفارة إذ لا فرق بين الأكل والشرب إلا في تغليظ نعم إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع إلا في تغليظ الجماع بأن فيه الكفارة فقط. إذن أي مفطر يتناوله الصائم وهو ناسي أجيب فإنه لا شيء عليه فليتم صومه. فإن قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله فالجواب نعم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا عام في جميع العبادات. أي إنسان يدعي أن عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه الدين. فإن قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل فالجواب نعم نلحقه به بل أولى لأن الجاهل ليس عنده علم أصلا أما الناس فعنده علم لكن الناس. والجهل نوعا جهل بالحكم وجهل بالواقع. جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل بالحكم أن يفعل مفطرا يظنه أنه لا يبطل الصوم يعني لا يفطر يظنه مباح هذا نقول جهل بالحكم. الجهل بالحال أن يأكل أو يشرب يعرف أن الأكل والشرب مفطر لكن ظن أنه في ليل فتبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر هذا جهل بإيش في الحال. وإن شئت فقل بالواقع ظن أن الشمس غربت فأكل شرب وإذا هي لم تغرب هذا جهل بإيش بالحال أو بالواقع أو بالوقت المهم جاهل له بغير الحكم ويعرف الحكم لكن ظن أنه قد زال المانع. أرجو انتباه. طيب عندنا الآن ثلاثة أمثلة: جهل بالحكم وجهل بالحال وجهل لا الوقت والحال واحد، جهل بالحكم هنا وجهل بالحال والحال والوقت واحد، والثالث لا الإنسان خالق. إذن نوعان الجهل نوعان، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أولا عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا،